الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 77 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في باب إزالة النجاسة، ولا زال المصنف رحمه الله يذكر الأشياء الطاهرة. قال رحمه الله: ولا ينجس الآدمي بالموت. فالآدمي سواء كان مسلما أو كافرا لا ينجس بالموت، ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، رواه البخاري ومسلم، وهو قول عامة أهل العلم. وأما قول الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس، المراد النجاسة المعنوية، يعني نجاسة الشرك ونحو ذلك. الأمر الثاني مما هو طاهر قوله: وما لا نفس له سائلة. وما لا نفس، نفس هنا بمعنى دم، يعني ما لا دم له سائلة، يعني الدم لا يسيل، قليل الدم كالبق والعقرب والذباب. قالوا: متولد من طاهر. إذا كان هذه الأمور تولدت من شيء طاهر، هنا لا ينجس بالموت سواء كان بريا أو بحريا. فالماء اليسير لو مات فيه لا ينجسه. قالوا: متولد من طاهر. فأما المتولد من نجس مثل صراصير الحش، دورات المياه التي تعيش في الأوساخ، قالوا ما ليس له نفس سائلة، لكن هو متولد من طاهر. هذا قول الحنابلة. والراجح والله أعلم أن ما لا نفس له سائلة طاهر، سواء كان متولدا من طاهر أو من غيره، خلاف العلماء. القول الأول قالوا أن ما لا نفس له سائلة مثل الذباب والبراغيث والقمل، القول الأول قالوا أنها نجسة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الشافعية. قالوا: لأنه دم أشبه المسفوح. القول الثاني: طهارة هذه الأمور، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول المالكية والحنفية. قالوا: لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت أشبه دم السمك. إذن أهل القول الأول شبهوه بدم السمك، ودم السمك قليل وهو طاهر. أهل القول الأول شبهوه بالمسفوح، والحقيقة أن تشبيهه بأن دم السمك أقرب إليه من الدم المسفوح. الدم المسفوح عند الحنابلة نقول الراجح طهارته مطلقا. عند الحنابلة كما قلنا اشترطوا أن يكون متولدا، أن يكون متولدا من طاهر، فيكون هذا هو القول الثالث في المسألة. القول أهل القول الثاني وهو القول الراجح استدلوا بحديث أبي هريرة: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري. نقول: ثبت في الذباب وقسنا عليه غيره. وأما قول الحنابلة أنه يشترط أن يكون متولدا من طاهر، نقول: لا دليل عليه، فالحديث عام: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. الدماء الطاهرة أربعة أنواع: الأول دم السمك، الثاني ما لا نفس له سائلة، الثالث دم الشهيد الذي على الشهيد، الرابع ما يبقى في اللحم وعروق اللحم ونحو ذلك، ولو ظهرت حمرته حمرة الدم فهو طاهر. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر أشياء طاهرة، فذكر سبعة أمور: الأول بول ما يؤكل لحمه، الثاني منيه، الثالث روثه، الرابع مني الآدمي، الخامس رطوبة فرج المرأة، السادس سؤر الهر، السابع ما دون الهر في الخلقة. نأخذ الأول والثاني والثالث: بول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه، قال المصنف طاهر. قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. خلاف العلماء، القول الأول قالوا بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وهو قول مالك ورواية عن الإمام أحمد. رخص في أبوال الغنم الزهري ويحيى الأنصاري وغيره. قال ابن قدامة: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي، فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها. القول الثاني قالوا أن ذلك نجس، وهو قول الشافعي، ويروى نحوه عن الحسن البصري، واحتجوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول. وكلمة البول تشمل الإنسان والحيوان، سواء كان الحيوان مأكولاً أو غير مأكول. قالوا: ولأنه رجيع فكان نجساً كرجيع الآدمي، قياساً على رجيع الآدمي، قياساً على فضلات الآدمي. والراجح الله أعلم كما قلنا هو القول الأول، وذكرنا الدليل حديث العرنيين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، رواه البخاري ومسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم، وهو كالإجماع كما يعني ذكره ابن المنذر رحمه الله. إذن الراجح الله أعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، والله أعلم. الأمر الرابع من الأمور الطاهرة قال: ومني الآدمي طاهر، وهذا هو الراجح، لقول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطب المني. خلاف العلماء، القول الأول قالوا المني طاهر، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعي، واختاره ابن المنذر وهو الراجح. القول الثاني قالوا أنه نجس ويعفى عن يسيره، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثالث قالوا لا يعفى عن يسيره، قالوا ويجزئ فرك يابسه على كل حال، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة يقول أنه نجس ويجزئ فرك يابسه، مالك يوجب الغسل، يعني أنه يرى أنه نجس. أبو حنيفة يرى أنه نجس لكن يجزئ فرك يابسه، مالك يرى أنه نجس ويوجب الغسل، ويوجب الغسل. والراجح الله أعلم هو القول الأول، أنه طاهر، أنه طاهر. والدليل يعني أهل القول، من قال بنجاسته، من قال بنجاسته، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المني يصيب الثوب، إن كان رطبا فاغسليه، وإن كان يابسا فافركيه. قالوا: هذا أمر يقتضي الوجوب، قالوا من حيث القياس، ولأنه خارج معتاد من السبيل أشبه البول. إذن شبهوا المني بالبول. هذا من قال بنجاسته. الراجح الله أعلم كما قلنا هو القول الأول أنه طاهر، ودليله حديث عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. من فرك الثوب نعم عائشة، لكن الذي صلى به ومن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. وثبت عن ابن عباس كما سيأتي أنه قال يعني جعله كالبزاق والمخاط كما سيأتي إن شاء الله. هذا يروى مرفوعا، لكن الصواب وقفه، كلام ابن عباس يروى مرفوعا والراجح وقفه. إذن هو مثل المخاط ونحوه. هل هو مثل البول؟ نقول يفارق البول من حيث أنه بدء خلق آدمي، فهناك فرق بين المني والبول. ثبت عن الصحابة مثل ما ثبت عن عمر أنه أصابته جنبة وهو في سفر، فلما أصبح قال: أترانا أن ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا: نعم. فأسرع السائر حتى أدرك، فاغتسل وجعل يغسل ما رؤي من الجنابة في ثوبه. فقال له عمرو بن العاص: لو لبست ثوبا غير هذا وصليت. قال له عمر: إن وجدت ثوبا وجده كل إنسان، إني لو فعلت لكان سنة، ولكني أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أره. أخرجه ابن المنذر وعبد الرزاق وغيرهما، وسنده صحيح. وعائشة رضي الله عنها قالت في الثوب تصيبه الجنابة، قالت: إن رأيتن فاغسله، وإذ لم تره فانضح. وسعد بن أبي وقاص كان يفرد المني من الثوب، ولو كان المني نجسا لما اكتفى بالفرك. أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر بإسناد صحيح. ابن عباس عفوا ابن عمر سئل عن المني يصيب الثوب، قال: انضح بالماء. وكذلك أبو هريرة: إذا علمت أنك احتلمت في ثوبك ولم تجده فاغسل الثوب كله، فإن شككت أصابه شيء أم لا فارشش الثوب. يفهم من كلام أبي هريرة أنه يرى أن المني نجس لأنه أوجب الغسل، أوجب الغسل. إذن الصحابة بينهم اختلاف. وثبت عن ابن عباس في المني يصيب الثوب قال: إنما هو بمنزلة النخامة والبزار، أمطه عنك بإذخرة أو بخرقة. هذا إسناده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة والدرقطني وغيرهما. كذلك أنس في رجل أجنب في ثوبه فلم يرى أثره قال: يغسله كله. هذا يفهم من كلام أنس أن المني نجس، والله أعلم. كذلك سئل جابر بن سمرة وأنا عنده عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله، قال: صل فيه إلا أن ترى فيه شيئا فتغسل، وإلا تنضحه، فإذا نضح لا يزيده إلا شرا. إذن هذه الأثار عن كذلك ثبت عن عائشة عن همام ابن الحارث قال: ضاف عائشة رضي الله عنها ضيف، فأمرت له بملحفة صفراء يعني ينام فيها، فنام فيها فاحتلم، فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام، فغسلها بالماء ثم أرسل بها. فقالت عائشة: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. هذا أخرجه الترمذي وغيره، وسنده صحيح. يستفاد من أثر عائشة أن الثوب القماش إذا كان يفسده الغسل فيجزئ مسحه، يجزئ مسحه. كذلك ثبت عن ابن عمر أنه يعني أمر بالغسل. فالراجح الله أعلم أن المني طاهر، ولو كان نجسا لما اكتفت عائشة بفركه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.